بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأحد الثالث من شهر شعبان من عام 1435 للهجرة، وهذا هو درسنا الأول في دورة فقه القلوب أركان الإيمان بين العلم النظري والتطبيق العملي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقول السديد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وأركان الإيمان كما نعلم جميعا ستة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأول درس في هذه الدروس هو في الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل. فما هو فقه الإيمان بالله، وما هو الإيمان بالله عز وجل، وما هي ثمرات هذا الإيمان بالله عز وجل؟ الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوجوده وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبخزائنه وبوعده ووعيده. الإيمان بوجوده أن يعلم العبد أن وراء المخلوقات خالقا، وراء الصور مصورا، ووراء الأرزاق رازقا، وهكذا. والإيمان بأسمائه أن نعلم أن الله له جميع الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بصفاته أن نعلم أن الله متصف بصفات العلا وبصفات الكمال، بصفات العلا، منزه عن المثيل والعيب والنقص، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. والإيمان بأفعاله أن نعلم أن كل ما سواه محدث، وكل محدث لا بد له من محدث، وهو الله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالإيمان بالله عز وجل هو أن نؤمن بوجوده وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والإيمان بأحكامه أن نعلم أمورا أربعة. أولا، أن أحكام الله عز وجل، نعلم أن أحكام الله غير معللة بعلة، فالله غني عن العباد وأعمالهم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن أفعاله مقرونة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة مقرونة بالخير المطلق، فكل أفعاله حكمة ورحمة وعدل وإحسان، الخير بيديه والشر ليس إليه. ثانيا، أن يعلم العبد أن الله، أن يعلم العبد أن لله الإلزام بالأحكام في الدنيا كيف شاء، لأن الخلق كلهم عبيده يأمرهم بما شاء، ولكنه عز وجل حكيم وكريم، أمرهم بما يستطيعون فعله وأثابهم على ذلك أجورا عظيمة. الثالث، أن يعلم العبد أنه لا يجب لأحد على الحق بسبب أعماله شيء، وأنه في الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، لأن الخلق كلهم ملكه ومماليكه وعبيده، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فالإيمان بأحكامه أن نعلم أن أحكامه جل جلاله غير معللة، فهو يفعل في ملكه ما يشاء. الثاني، أن تقع الأحكام، أن نفع الأحكام عائد على العبد لا على الرب، فالله عز وجل غني عن العالمين وعن أعمالهم. الأول، أن نعلم أن أحكام الله غير معللة، فهو الملك يفعل في ملكه ما يشاء، ولكنه لا يفعل إلا ما هو حكمة ورحمة وعدل وإحسان. الثاني أن نفع الأحكام عائد على العبد لا على الرب. نفع الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على عباده نفعها عائد على العبد لا على الرب، فالله منزه عن جلب المنافع وعن دفع المضار. الثالث أن نعلم أن لله الإلزام بالأحكام في الدنيا كيف شاء، لأن الخلق كلهم عبيده، يأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء، ولكنه جل جلاله حكيم عليم، يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. رابعا أن نعلم أنه لا يجب لأحد على الحق سبحانه بسبب أعماله شيء، لأننا عبيد لله عز وجل، والعبيد لا يستحقون أجرة على ملكهم، ولكنه كريم يعطيهم على أعمالهم. أولا شرع لهم الدين، ثانيا سهل عليهم أمور الدين، ثالثا قبل منهم العمل، رابعا جزاهم على العمل بالحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. رابعا أنه يقبل منهم العمل القليل ويثيبهم عليه العمل الكثير، وأبقاهم في الدنيا لمدة محدودة، ويستضيفهم يوم القيامة أبد الآباد في جنات عدن خالدين فيها أبدا. فالله عز وجل هو الملك الحق، ولا بد من معرفته أولا، فمعرفة الآمر قبل معرفة الأوامر. لا بد للإنسان أن يعرف معارف حتى يعرف من هو ويعرف ربه ويعرف ماذا يريد الله عز وجل منه. لهذا لا بد من معرفة 7 معارف. أولا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده. ثانيا أن نعرف دينه الذي أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرف الدين، نتعلم الدين ونعمل بالدين ونتعرف على الدين حتى نعبد الله بموجب هذا الدين، ونسير على منهج، كما للشمس منهج وللسحب منهج وللأرض سنة وللسان سنة وللأذن سنة، كذلك هذا الإنسان بأكمله لابد له من سنة يسير عليها إلى ربه، يسير كما يسير العالم العلوي الملائكة الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا، لا كالحيوانات ولا كالسباع ولا كالشياطين. ثالثا أن نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوة البشرية إلى يوم القيامة، نقتدي به في نيته وفكره وفي أقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا أن نعرف النفس البشرية وماذا يريد الله منها وماذا يريد لها، وما هي الصفات التي يجب عليها أن تتصف بها والصفات التي يجب أن تحذر منها. الله عز وجل خلق الإنسان بيده ويريد له أحسن عمل وأحسن وظيفة وأحسن مقام، فهو في الدنيا خليفة وفي الآخرة جليسة إذا كان مؤمنا متصفا بالصفات التي يحبها الله عز وجل. فنعرف أولا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله كما مر معنا، ونعرف ثانيا دينه، ونعرف رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرف النفس البشرية، وخامسا أن نعرف العدو لهذا الإنسان وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من أول يوم قيل لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فنعرف العدو حتى لا نطيعه، نعرف العدو حتى نحتمي بالله عز وجل منه، نعرف العدو حتى نحذره. سادسا أن نعرف الدنيا التي نعيش فيها، فهذه الدنيا ظرف والإنسان داخل الظرف، وما في داخل الظرف ثمين، وفي ثمنيته وقيمته بإيمانه وأعماله الصالحة. فنعرف الدنيا وأنها مكان العبادة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيل الله والإحسان للخلق ونشر دين الله عز وجل. سابعا أن نعرف الدار الآخرة التي سوف يعني نصل إليها وندخل ونصل إلى دار القرار في الجنة أو النار. فمن آمن وعمل صالحا دخل الجنة، ومن كفر وعمل السيئات دخل النار. هذه المعارف السبعة مغذيات القلوب، لا بد من معرفتها حتى يسير الإنسان على هدى مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذه معارف لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها حتى يكمل إيمانه بربه، وحتى يصل إلى الإيمان الذي يريده الله عز وجل. فالإيمان له درجات، إيمان موجود وإيمان مفقود وإيمان مطلوب. فأعلى درجات الإيمان الإيمان المطلوب، وهو إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذا الإيمان علما وعملا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان هو الذي ينجي من النار ويدخل الجنة وتتحقق به مواعيد الله في الدنيا والآخرة. فهذا هو الإيمان المطلوب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وسميع عليم. ثانيا الإيمان الموجود، وهو ما كان عندي من الإيمان، كل عندي إيمان بالله لكن بنسبة قليلة تحركني إلى الصلاة في المسجد، وإلى التسمية عند الطعام، وإلى غض البصر عن المحارم. إيمان موجود، هذا الإيمان الموجود كلما قوي قويت الأعمال الصالحة وتنوعت، وكلما ضعف جاء اختلطت المعاصي بالطاعات. ثالثا الإيمان المفقود. الإيمان له أركان ستة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله عز وجل باب عظيم، بحر لا ساحل له ولا نهاية له، فلا بد من تغذية القلب بالإيمان المفقود إضافة إلى الإيمان الموجود حتى نصل إلى الإيمان المطلوب الذي به انتشر الدين، وبه صار الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرضيا عنهم، ونقلهم الله عز وجل بسبب هذا الإيمان من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الظلم والجور إلى العدل والإحسان، ومن الفرقة إلى الوحدة. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الإيمان كيف نتحصل عليه؟ الحصول على الإيمان لا بد له من جو إيماني. ففي الجو الإيماني نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. هذه خمس كرامات في مجالس الإيمان، مثل هذه المجالس التي يعظم فيها الله عز وجل وتذكر فيها أركان الإيمان، فيقوى الإيمان في القلب فتنبت فروع هذه المعرفة العظيمة طاعات وأقوال حسنة وأعمال صالحة وأخلاقا طيبة. فجلوس في بيئة الإيمان تولد الإيمان المطلوب. ففي بيئة الإيمان نستفيد خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين، لأنه يعني يسهل العمل بالدين إذا قوي الإيمان، ونثبت على الدين، يعني كلما تكررت مجالس الإيمان ازددنا ثباتا، ونترقى في الدين، كل مجلس إيمان يزيدني علما ويزيدني عملا وأعمالا صالحة وأقوالا حسنة وأخلاقا طيبة، وننشر الدين لأنه يكون عندنا الهم لمعرفتنا بالله وما يجب له من العبادة، ومعرفتنا بضلال الخلق وكفرهم وأنهم سوف يصلون إلى جهنم. فتتحرك الغيرة من جهتين: من جهة أن المؤمن يحب أن يعبد الله، لأنه يعلم أن الأمن كله عند الله والرزق كله عند الله، وهو الإله الحق الذي خلق ورزق وهدى، فله نعمة الإيجاد وله نعمة الإمداد ومنه نعمة الهداية جل جلاله. فهو المعبود الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وكذلك الإنسان يغار على البشرية كلها، التي كفرت بالله وعرضت عن دين الله وتولها الشيطان بأقوالها وأعمالها وأخلاقها وبيعها وشرائها ولباسها وأكلها وشربها، فيغار على هذه الناس وهو مأمور قبل ذلك بإبلاغ الدين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. والله عز وجل لما خلق الإنسان فطره على التوحيد، ولكنه بفضله ومنته ورحمته أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب لتسقى فطرة التوحيد والإيمان بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الله عز وجل والنظر في آياته المخلوق المنزلة. والله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق فيه ملكات، خلق فيه الذكاء وخلق فيه الفكر وخلق فيه العقل، هذه طاقات جبارة خلق الله عز وجل في الإنسان. والله عز وجل خلق كل إنسان وخلق فيه ثلاث أواني، الآنية الأولى آنية الطعام والشراب وهي المعدة، وهذه يشترك فيها مع الحيوان. الثانية آنية المعلومات وهي الدماغ، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر. والثالثة آنية الإيمان وهي القلب، وهذه خاصة بالمؤمن. وأمر سبحانه أن لا يوضع في الأولى إلا ما ينفعها ويصلحها من الطيبات التي أحلها الله عز وجل من طعام وشراب، اللي هي آنية الطعام والشراب. وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ وأمرنا باستعمالها حسب أمره بالتفكر في عظمة الله عز وجل ومعرفة جلاله وجماله وآياته ومخلوقاته واستقبال الوحي والعمل بموجبه وتعليمه والدعوة إليه. هذا العقل أمانة، العقل أمانة، لا بد من استخدام الأمانة فيما خلقت له، ولا كان الإنسان ظالما. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان وهداه واشتراه وأمره أن يعمل بما أنزله من خلقه. والله عز وجل خلق القلوب وجعلها محل الإيمان، وأمرنا بالتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ليزيد الإيمان، فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام بأعمال الدين وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال. فلله عز وجل على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الإنسان خلقه الله بيده لحكمة عظيمة، فإذا قام العبد لله بذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. وكذلك لله عز وجل على كل عبد في كل وقت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه وتحببه إليه، فإن شغل وقته بعبودية ذلك الوقت تقدم إلى ربه ونال رضاه، وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة النظر، والأذن آلة السمع، والأنف آلة الشم، واللسان آلة النطق، والرجل آلة المشي، واليد آلة للبطش، والفرج آلة للنسل، والقلب للتوحيد والإيمان والمعرفة، والعقل للفكر والتدبر والتذكر، وإيثار ما ينفع على ما يضر، وتقديم المصالح ودرء المفاسد. والعبد كالشجرة آلة للعمل والإنتاج، فمتحرك بطاعة ومتحرف بمعصية، وداعٍ للخير وداعٍ للشر، وحامل مسك وحامل بعض. ولا يزال العبد في تقدم وتأخر، فإما متقدم إلى الله والجنة أو متأخر إلى العذاب والنار ولا وقوف في الطريق البتة، فقد أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لهذا لا بد من تقوية الإيمان، لا بد من الجهد للحصول على الإيمان أولا، ثم زيادة الإيمان ثانية، ثم حفظ الإيمان، ثم الاستفادة من الإيمان، ثم نشر الإيمان. والتفكر أنواعه كثيرة، لكن أعلى أنواع التفكر والتدبر في الملك والملكوت وفي الآيات الكونية والآيات القرآنية، أعلى أنواع التفكر والنظر هو ما كان لله تبارك وتعالى، وما كان لله تبارك وتعالى فهو أنواع. الأول التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعرفة عظمته وجلاله وجماله وكماله من خلال ذلك حتى يزيد الإيمان. ثانيا التفكر في آيات الله الكونية والاعتبار بها والاستدلال بها على أسماء الله وصفاته وأفعاله وحكمته وإحسانه وبره وجوده. ثالث التفكر في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم المراد منها، فهي أخبار وأوامر. رابعا التفكر في آلائه وإحسانه جل جلاله، تفكر في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم، ومعرفة سعة رحمته ومعرفة مغفرته وحلمه. ودوام التفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان ويصبر القلب بمعرفة الله ومعرفة عظمته وجماله وكماله صبغة تامة. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كذلك يتبع ذلك التفكر في عيوب النفس وآفاتها وعيوب العمل وآفاته، فهذه من المولدات. والتفكر في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فهذا التفكر يزيد في الإيمان ويحرك الإنسان باستغلال عمره ووقته، وأن يضع فيه ما يحب الله ويرضى ويجتنب ما يكرهه ويسخطه جل جلاله. فهذه الأواني الثلاث الله عز وجل جعل أنية الطعام المعدة، وأنية العلوم العقل، وأنية الإيمان التوحيد، وجعل كمال الإنسان بتكميل هذه الثلاث. فكمال الأولى بأكل الحلال الطيب، وكمال الثانية بمعرفة علوم الأنبياء، وكمال الثالثة بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. والإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. والإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتعظم ربها وتحبه وتكبره وتفتقر بين يديه. الإيمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقديم أوامر الله على كل شيء مع المحبة والتعظيم والذل لله عز وجل. فالإيمان له ظاهر وباطن، فظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وهذا يشترك فيه المسلم والمنافق، وباطنه تصديق القلب وانقياده لربه ومحبته له والإنس به وإخلاص العمل له. والذين آمنوا أشد حبا لله، ألا لله الدين الخالص، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن الدماء وعصم المال والذرية كإيمان المنافقين، ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر مؤقتا بعجز أو إكراه أو خوف هلاك، كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه وظهور العمل الصالح دليل على قوة الإيمان، وأكثر الناس أو كلهم يدعون الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة، ومعرفة بضده وكراهيته، هذا إيمان خواص الأمة من الأنبياء والصديقين. وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الله وأنه وحده الذي خلق السماوات والأرض، وهذا لا يكفي إذا لم يتبعه العمل، هذا إيمان إبليس كما سيأتينا. وآخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. آخرون الإيمان عندهم هو النطق بالشهادتين فقط، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. وآخرون الإيمان عندهم عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمن مأمور باتباع الهدى وعدم اتباع الهوى، مأمور بالسنة لا بالبدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب لأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا. وآخرون عندهم الإيمان ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق، كائنا ما كان يرونه حقا يجب اتباعه ولو كان ضلالا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذن فالإيمان المنجي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وترك الناس وغفلاتهم. وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. وأضل من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم ولا ذاقوا طعمه ولا حلاوته. فالإيمان له صورة وله لفظ وله طعم وله حلاوة وله حقيقة، فمن وصل إلى الحقيقة فقد عرف الله حقا وعبد الله حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم ولا ذاقوا طعمه ولا حلاوته ولا وصلوا إلى حقيقته، بل الإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به اعتقادا، والإقرار به نطقا، والانقياد لله محبة وخضوعا وخشوعا، والعمل بشرعه باطنا وظاهرا، والدعوة إليه وعدم الالتفات إلى ما سواه. هذا أساس الإيمان وكمال في الحب لله في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والطريق إليه تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وموانع الإيمان التي تصد عنه أو عن كماله أربعة، هي الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر ذنب إبليس، الكبر يمنع الإنسان عن الانقياد لله ورسوله، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل والتواضع، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة لأنه مشتغل بالشهوات. وهذه هي أركان الكفر، فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم أوامر الله والقيام بها. وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة، هذه أركان الكفر: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فلينتبه الإنسان لنفسه وليغسل بدنه وقلبه وقالبه من هذه الأمور الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر إبليسية، والغضب سبعية، والشهوة حيوانية، والحسد هي حسد على قسمة الرب عز وجل لعباده، وهي إبليسية لأن إبليس كفر بالله وحسد آدم على هذه المنزلة. فجميع الآفات التي تحصل للبشرية اليوم قبل اليوم متولدة من هذه الأربعة، وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف. وإذا تأمل الإنسان كفر الأمم السابقة رآه ناشئا منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه أبواب الشرور، ومن أغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه أبواب الشرور. ومنشأ هذه الأربعة من أمرين: أحدهما الجهل، جهل العبد بربه، والثاني جهل العبد بنفسه. فلو أن الإنسان عرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، وعرف عظمته وجلاله، وعرف آلاءه وأنعامه، وعرف نفسه بالنقص والآفات والعيوب، لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله من قبله. فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإن الحاسد يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله له، ويحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكرامته. ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. وقلع هاتين الآفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به والإنابة إليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق من يغضب لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها. وأحسن ما تدفع بهذه الآفة أن يعودها أن تغضب لله سبحانه وترضى له، وذلك يدفع الرضا والغضب لها. أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب هلاكها أو حرمانها. الشهوة كالنار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه هو، والغضب كالسبع إذا أفلته صاحبه أكله وأهلك غيره، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه فإن لم يقتلك طردك عنه. وللإيمان الذي يحبه الله علامات، وللكفر الذي يبغضه الله علامات، وللنفاق كذلك علامات. ويهمنا أن نعرف الآن علامات الإيمان. علامات الإيمان أن تتوجه دائما إلى الله في جميع الأحوال وفي حل جميع المشاكل، ولا تتوجه إلى غيره مهما كان، فهو وحده خالق كل شيء ومالك كل شيء والقادر على كل شيء، وخزائنه مملوكة بكل شيء، خزائنه مملوءة بكل شيء، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فالفلاح والسعادة والأمن والطمأنينة في الإيمان بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسنتوجه إلى الله في جميع الأمور، ونتصل بالمؤمن الذي يملك الأمن، الأمن الغذائي والأمن السلوكي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. نتوجه إلى الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبقدر المجاهدة من أجل الدين الله يرزق العبد الإيمان واليقين. وإذا نزل بنا حال جوع، حال من جوع أو مرض أو خوف أو غيرها، نتوجه إلى الله ونعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، وبذلك يكشف الله ما نزل بنا من سوء أو بلاء، ويبدل ما نكره بما يحب، وما يسوءنا بما يسرنا. فعند الخسوف والكسوف نتوجه إلى الله ونصلي فيكشف ما بنا، وعند الجد والقطح وعند الجد والقحط وقلة المطر نتوجه إلى الله ونطلب السقيا منه ونصلي ونستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك عند المرض نتوجه إلى الله ونسأله الشفاء، ثم نتناول الدواء، لأن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. اللهم رب الناس أذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فخزائن الشفاء بيده، خزائن العافية بيده، خزائن الأمن بيده، خزائن الخوف بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هكذا نمد الإيمان في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. نتوجه إلى الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدوني ويسألوني ويدعونني ولا يلتفتون لأحد سواي. حتى الرزق الذي يشغل العبد عن العبادة الله عز وجل قال عنه مباشرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنتوجه إلى الله عز وجل دائما في طلب الخير ودفع الشر في جميع الأحوال الصغير والكبير من هذه الأحوال، ولا نتوجه إلى المخلوق أبدا، بل نتوجه إلى الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يجب أن يسري في قلوبنا إلى كل جارحة من جوارحنا، نطبقه في كل حال من أحوالنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكروا. ومن علامات الإيمان كثرة ذكر الله ولزوم الطاعات والنفرة من المعاصي ولذة مناجاة الرب والأنس بالله ومحبته ومحبة كلامه ومحبة رسله وأوليائه ومحبة دينه وشرعه. هذه من علامات الإيمان التي نسعى لتحصيلها، وأن تسر المؤمن الحسنات وتؤلمه السيئات، وأن تكون عبادة المسلم في الخفاء أقوى منها في العلانية، وأن يقوى يقينه وتوكله على ربه فيستوي عنده التراب والذهب والغنى والفقر، ويستوي عنده مدح الناس وذمهم، لأن الذي مدح زين هو الله عز وجل وذم شين هو الله عز وجل. يستوي عند الإنسان إذا كمل إيمانه يستوي عنده التراب والذهب والتراب، ويستوي عنده الرطب واليابس، فيعلم باليقين أن النجاة بيد الله سواء مشيت على البحر أو مشيت على الأرض. يستوي عند المؤمن التراب والذهب، ويستوي عنده اليابس والماء، ويستوي عنده الحي والميت، فليس بأيدي هؤلاء شيء، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ويستوي عنده مدح الناس وذمهم، ولا يفرح بما أوتي ولا يأسى على ما فات، لأن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله لا يقدر لعبده إلا ما هو رحمة له، تربية له أو ترقية له أو تكفيرا لذنوبه. وأن يرى المسلم أن ما عند الله هو القريب، وما عنده وما في جيبه وما عند الناس هو البعيد، وأن يعبد الله ويدعوه ويسأله كأنه يراه فيتكلم معه. من أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلم الله أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، وأن يتوجه إلى ربه الذي بيده كل شيء ولا يلتفت لأحد سواه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه أمور عملية لا بد أن تدخل في الحياة، فنقرن العلم بالعمل، ونقرن الإيمان بالعمل الصالح، ويكون هذا الاقتران في جميع أحوال العبد. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا نضع في صحن الحياة شيء لم يأمر الله به أو شيء يغضب الله عز وجل، لا نضع فيه إلا ما يحب الله ورسوله. وبهذا تكون حقيقة العبودية، ويكون الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. في كل حال حتى الآن لا بد أن نتيقن أن الله عز وجل أول من يسمعنا، وأنه يرانا، وأنه يعلم بما في قلوبنا. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيكون أمام العبد الملك الأعظم بهذه الرؤية العظيمة، يكون أمامه الملك الأعظم من أهل الدنيا والميت سواء، ويكون عنده التراب والذهب سواء، ويكون الحي والميت عنده سواء، لأنه متصل بالحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فبيده كل شيء، وهؤلاء ليس بأيديهم شيء كبارا أو صغارا من العرش العظيم إلى أصغر ذرة، بل الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبذلك تنمو شجرة الإيمان فتورق ثم تزهر ثم تثمر وتملأ العالم بالخيرات والبركات والثمرات، كما قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق الطيبة والأداب الحسنة في السماء دائما، فيصعد إلى الله جميع الأقوال والأعمال التي تخرجها شجرة الإيمان. وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهد بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة ومن الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والثوابت الضارة، وهو العفة والبعد عن المحرمات والكبائر القولية والعملية. فشجرة الإيمان تنبت هذه الثمار الطيبة وهذه الأقوال الحسنة وهذه الأعمال الصالحة، وتظهر للبشرية نبتا جديدا متصفا بصفات يحبها الله عز وجل، تنبت نبت يحبه الله، إن المسلمين والمسلمات يحبهم الله، والمؤمنين والمؤمنات يحبهم الله، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه النبتات التي يريد الله عز وجل أن تنبت من هذا الإنسان، إيمان في القلب وإسلام على البدن وصفات يحبها الله، هذه السلعة التي يحبها الله ويشتريها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هي صفاتهم؟ صفاتهم عشر: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. والذي في الظلمات لا يعرف النور، ومن في الظلمات فهو محطم أو متحطم، لأنه إما أن يصطدم بما هو أكبر منه فيهلكه، أو يطأ ما هو أصغر منه فيقتله. فلا بد أن نأخذ هذا النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. كيف نتعرف على هذا النور؟ وإذا تمت هذه المعارف نمى هذا البستان وأزهر وأثمر فانتفع به الناس. ولرؤية الأشياء في هذا العالم خلق الله لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات، الأبيض والأسود والكبير والصغير، ونستفيد منهما. لرؤية الأشياء خلق الله عز وجل لنا نورين نميز بهما بين المخلوقات والأشياء ونستفيد منها، وهذان النوران هما النور الداخلي وهو نور العين، والنور الخارجي وهو الشمس والسراج ونحوهما، ولا تتم الرؤية إلا بهما معا، وإذا فقد أحد النورين لا نستطيع الاستفادة الكاملة من هذا العالم، فلا بد من نور العين ولا بد من نور الشمس حتى نرى الأشياء، ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان. هذان النوران نور الشمس ونور البصر يشترك فيهما المسلم والكافر والحيوان، ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان وبين الطاعات والمعاصي، فالإيمان والأعمال والصفات كالتقوى والتوكل والحب والصدق والإخلاص لا تظهر بهذين النورين، فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين هما نور أنزله الله من السماء وهو نور القرآن الكريم هدى ونور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أولا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والنور الآخر أمر الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان، ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن، ولمعرفة الحق والاستفادة منه والعمل به والدعوة إليه لا بد من النور الخارجي وهو القرآن، والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله القلب، ويأتي هذا النور بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية ومعرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة إنعامه وإحسانه ومعرفة دينه وشرعه. فلمعرفة الحق والاستفادة منه والعمل به والدعوة إليه لا بد من النور الخارجي وهو القرآن، والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله القلب، وباجتماع هذين النورين تحصل الهداية، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والإيمان بالله يأتي في حياتنا بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، ويأتي بطريق الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليبكي الإنسان على جهله وعلى عدم تقدير الله حق قدره، وعلى تقصيره في العبادة، وعلى إضاعة الأوقات، وعلى استعمال الأوقات فيما لا يرضي الله عز وجل، وعلى استعمال الجوارح والأموال فيما لا يرضي الله عز وجل. وليستغفر الله فإن الله غفور رحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالدعوة تزيد الهدى، والذين جاهدوا فينا بذلوا الجهد على أنفسهم بتعلم العلم الشرعي والعمل به، والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. فالدعوة تزيد الهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والهدى يزيد الإيمان، والإيمان يملأ القلب بالتوحيد والإيمان والحب لله وتعظيم الله، ويحرك الجوارح للأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى والإيثار وحب الله ورسوله والمؤمنين وحسن الخلق وبذل الندى وكف الأذى، وبذلك يرضى الله سبحانه ويدخل أهل الإيمان الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعم، وأغلى شيء في خزائن الله هو الإيمان، هو الهداية، وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد اجتهدوا أولا على تحصيل الإيمان. للإيمان حتى نحصل عليه أربعة جهود، كالمال المال لابد حصول على المال لابد له من أربعة جهود. كذلك الإيمان لنحصل عليه حتى نحصل عليه لابد من أربعة جهود. جهد على تحصيله بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، جهد على حفظه في الجو الإيماني في البيئة الإيمانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، 24 ساعة في بيئة الإيمان لا أخرج منها إلا للدعوة إلى الله وتعليم شرع الله وكسب المعاش. كالسمك إذا خرج من الماء هلك. فالإيمان له أربعة جهود: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه في البيئة الإيمانية، وجهد على الاستفادة منه. الصحابة رضي الله عنهم بل الأنبياء كلهم استفادوا من الإيمان. يونس في بطن الحوت استفاد من إيمانه، وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونوح استفاد من الإيمان فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر مباشرة، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأنجاه الله وأهلك قومه. وأيوب استفاد من الإيمان، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وهكذا جميع الأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله، وعند احتياجهم لأي شيء يدعون الله، فالله يغار، الله لا يريد أن تسأل غيره، بل أمرنا أن نسأله وحده، وبين لنا أنه الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يذل الإنسان نفسه لعبد مثله ولا لصنم دونه من شجر أو حجر، بل يذل نفسه لمن يستحق الذل، التذلل والانكسار والافتقار، وهو الله عز وجل. الملك الذي يدعوك لتسأله إن كنت مريضا يشفيك، وإن كنت فقيرا أغناك، وإن كنت خائفا أمنك، وإن كنت ضالا هداك، وإن كنت جاهلا علمك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالصحابة اجتهدوا أولا على تحصيل الإيمان ببذل كل شيء من أجل الله وترك كل شيء من أجله. المهاجرون تركوا والأنصار بذلوا، فجاء الرضوان وجاء استجابة الدعاء. فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان والخلافة في الأرض. ثم اجتهدوا على حفظ الإيمان بلزوم حلق الذكر وبيات الإيمان والقيام بالأعمال الصالحة التي تجلب البركات وترفع العقوبات. الله أكبر، ماذا في بيوتنا من ذلك. ثم اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياته بالتوجه إلى الله دائما في قضاء حاجاته. فكانوا رعاة غنم فصاروا رعاة أمم، وكانوا أذلة فصاروا أعزة، وكانوا خائفين فصاروا يوزعون الأمن على العالم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في طريق الهجرة وفعل الأسباب لأن قريش ترصده لتقتله، ولكنه رجع إلى مكة يوزع الأمن. من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الله أكبر، كيف من أصابته هذه الأحوال صار الآن آمنا مطمئنا، مع أن كل قريش بل العرب كافة تعاديه وتحاربه. هكذا المؤمن إذا آمن بالله وهبه الأمن وسلم عدوه له. ثم كذلك اجتهدوا للاستفادة من الإيمان في حياتهم بالتوجه إلى الله دائما في قضاء حاجاتهم، فإذا دعوا استجاب الله لهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأنزل الله الملائكة 1000 ثم 3000 ثم 5000 مددا لهم، وكما دعا نوح كما مر معنا على من كبر من قومه فأراقهم الله بالماء، وبذلك يزيد الإيمان وتقضى الحاجات. ثم اجتهدوا كذلك نشر الإيمان في العالم حتى تزيد حسناتهم ويرضوا ربهم، فاجتهدوا لنشر الإيمان في العالم وبذلك تحصل لهم الهداية وزيادة الإيمان ويحصل لغيرهم الإيمان. فبالدعوة يزيد الإيمان وتزيد الأعمال ويزيد دخول الناس في الإسلام ويقوى الإيمان ويزداد كلما ازدادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وكبريائه وملكه وسلطانه ومعرفة نعم الله وآلائه ومعرفة وعده ووعيده ومعرفة نعيم الجنة ومتاعها ومعرفة عذاب النار وأهوالها. ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية وكثرة ذكر الله، وبذلك يحصل اليقين على الله وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبذلك تأثر القلب ثم تتأثر الجوارح ثم تأتي الرغبة في الطاعات والنفور من المعاصي، ويشتاق الإنسان إلى ربه وإلى نعيم الجنة، ويتلذذ بالعبادة وذكر الله ومجالسة الصالحين والمصلحين. وبذلك تتكون بيئة الإيمان وبيئة العبادة وبيئة الدعوة، ويأتي فكر الآخرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.